والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض الأخوان نبهني على أنه في مسألة 339 يقول أكو بعض الفروع الأخيرة في هذه المسألة لم نتعرض لها في الدرس السابق. دخلنا رأسا في مسألة 340 وبعض الفروع فاتت من 339. على كل حال هو الأخ هو ينزل البحث بالهذا، فأنا راح أودي له هذا اللي كتبته أنا بالهذا، هو راح ينزله، ما بيفت شيء مهم، ماكو داعي لي نكن يعني نذكره، هو سينزله بالهذا الشيء يسموه التقرير ويفهم منه ما نقوله. احنا جينا الى مسألة 340. ها لا نرجع المسألة 340. في مسألة 340 السيد الخوي قدس الله نفسه في ليلة هاي المسألة يذكر بعض تنبيهات، تنبيه واحد منها تعرضنا له سابقا. التنبيه الثاني يقول أكو رواية موثقة معتبرة سندا وهي رواية إسحاق بن عمار، يقول يظهر من هذه الرواية أنها تنافي معتبر الضريف، هذه الرواية المتقدمة المعروفة اللي استدللنا بها سابقا. دية الموضحة في كل الفقرات التي استدللنا بها من معتبر الضريف بالنسبة إلى الأصابع، سواء كانت دية قصبة الأصابع أو دية مفاصل الأصابع، دية الموضحة، موضحة القصبة، موضحة المفصل الأعلى، المفصل الأوسط، المفصل الأخير كما عبرت الرواية، دية الموضحة لا تزيد عن 4 دنانير وسدس، أكثر شيء وصلت 4 دنانير وسدس، وهي دية موضحة كل قصبة من قصبات الأصابع 4 دنانير وسدس. وأما موضحة غير هذه هي أقل من 4 دنانير وسدس، واضح من خلال المراجعة. هذا المضمون ينافيه ماذا؟ موثقة إسحاق بن عمار. يعني موثقة إسحاق بن عمار تقول أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قضى في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم، يتكلم عن ما؟ عن الموضح، إذا أوضح العظم عشر دية الأصبع، عشر دية الأصبع. رواية موجودة في الباب 6 من أبواب الشجاج والجراح الحديث الأول. قالت نافي منهم عشر دية الأصبع. دية الإصبع الواحدة شقد على الرأي المشهور؟ 100 دينار. الرأي المشهور يقول أن دية اليد الواحدة اللي هي 500 تقسم بالتساوي على الأصابع 25، فيلحق كل إصبع منها شقد؟ 100 دينار. 10% شقد؟ 10. دية الموضحة صارت 10، مو قلنا المعتبر معتبر الظريف تقول أكثرها غايته شنو؟ 4 وسدس، من هاي 10 في سر اختلاف بينهما. من دون فرق بين أن نقول دية موضحة بأن نقول هي دية موضحة المفصل أو دية موضحة القصبة، المفصل الأعلى، المفصل الأسفل، كل ما يرتبط بالإصبع الموضحة فيه غايتها أربع سدس. الظاهر أن هذا هو الحال أيضا فيما إذا قلنا بعدم التسوية في توزيع دية اليد الواحدة على الأصابع 25 كما اخترناها سابقا، قلنا أنه مو بالتساوي السبع ديان، إبهام يتميز، إبهام يأخذ ثلث الدية يعني يأخذ ثلث 500، والباقي الثلثان المتبقيان من دية اليد الواحدة توزع على الأربع أصابع بالتساوي، فيلحق كل واحد منها سدس كما بيناه هناك. بناء على هذا حينئذ تكون دية الإبهام ثلث 500، الثلث يأخذ الإبهام يصير 166 وكسور، ثلث 500 166 وكسور، عشر 166 وكسور إيش قال؟ 16 وكسور، 16 وكسور. وهذا هو غير أيضا ما تقوله منه، ما تقوله معتبر الظريف، قلنا غايته تثبت إيش قال؟ 4 و6، بينما صار الموضحة بناء على موثقة إسحاق بن عمار اللي تقول عشر دية شنو الإصبع، فإذا فرضنا أن الإصبع إبهام عشر إيش قد يصير؟ 16، والستاعش غير ما تقوله معتبرة ظريف الموضحة. نجي إلى بقية الأصابع مو الإبهام، بقية الأصابع شلون قلنا الثلثان يوزعن بالتساوي على الأصابع الأربعة. دية كل أصبع من هاي الأصابع الأربعة يكون هو 83 دينار وكسور لكل أصبع. ليش؟ لأنه 500 نوخر منها 166 وكسور قد يبقى 333 وكذا وكذا، هاي نقسمها على أربعة، قسمها على أربعة أنا أربعة أصابع يصير 83 وكسور، 83 وكسور. وهذا الأصبع 83 وكسور مو الإبهام، 10 جديد 8 و3 بالعشرة وكذا وكذا، همات لا يوافق لا ينسجم مع ما ذكرته معتبرت ظريف. زين، دعك من عشر دية الأصبع، في التهذيب يقول لا مو عشر دية الأصبع، نصف عشر دية الأصبع. نجي لهاي نشوفها تطابق ويا معتبر الظريف أو لا، نصف دية عشر، نصف عشر دية الأصبع في التهذيب موثقة إسحاق بن عمار الموجود في الكافي في الفقيه، عشر دية الأصبع في الموضحة، بينما في التهذيب يقول نصف عشر دية الأصبع في التهذيب. نجي نشوف إذا كانت دية الأصبع 100 بناء على عدم التسوية، بناء على التسوية كل أصبع يأخذ 100، تكون دية الموضحة بناء على ما في التهذيب إيش قد يصير؟ 5، قلت 5 حين يعني 10% 10، الرواية تقول نصف عشر الأصبع يعني 5، و5 أيضا لا تنسجم مع ما ذكر في معتبرة ظريف. بناء على عدم التسوية إبهام يأخذ شنو؟ ثلث دية اليد اللي هي 166 أكسور، نصف عشرها 8 أكسور، همات لا ينسجم مع شنو؟ مع ما في معتبرة ظريف. يبقى عندنا دية باقي الأصابع بناء على شنو؟ بناء على عدم التسوية. قلنا دية باقي الأصابع بناء على عدم التسوية هي جد قلنا تطلع الأصبع الواحد 83 وكسور، قلنا 10 هجد 8 وكسور، نصف 10 هجد يصير 4 وكسور. أكو في معتبر الظريف ما يقول بأن دية الموضح هجد 4 وكسور، قلنا 4 وسدس مو؟ قلنا غايتها تقول 4 وسدس، وهي دية كل قصبة من الأصابع الأربعة، ها؟ أربعة وسدس، هذه همات تطلع تقريبا نفس الشيء، أربعة وشنو؟ أربعة وسدس، لكن هذا كله يتوقف عليه من أن نحمل أن نحمل معتبرة إسحاق موثقة إسحاق بن عمار على أنها في مقام بيان دية موضحة كل قصبة من الأصابع، كل قصبة من الأصابع، كما هو الحال في معتبر الظريف التي ورد أن دية الموضحة فيها أربعة وشنو؟ سدس. وين ورد؟ في كل قصبة من الأصابع الأربعة. فكن نحمل موثقة إسحاق بن أمار على أنها أيضا ناظرة إلى موضحة شنو؟ قصبة الأصابع الأربعة، فتقول فيها نصف عشر ذلك الأصبع، فتتحد حينئذ مع ماذا؟ مع معتبر الظريف. طبعا إذا أنا ما اشتهي بالحساب حسبتها يطلع نفس الشيء، يعني هم يطلع أربعة وشنو؟ والسدس، بناء على عدم تسوية، مو بناء على التسوية، بناء على عدم التسوية، وأن الإبهام يأخذ ثلث الدية والثلثان الباقيان يقسمان بالتساوي على الأصابع الأربعة، يطلع نفس الشيء. لكن كن نحمل موثقة إسحاق بن عمار على أنها ناظرة إلى بيان دية موضحة كل قصبة من الأصابع الأربعة، موثقة إسحاق ما بيها شيء، ما يفهم من الجيش. سنقرأها. مضافا إلى أنه لابد أن نبني عليه على صحة ما في التهذيب، لأنه في الكافي وفي الفقيش عشر دية الأصبع، وهي قطعا لا تتفق مع شنو؟ مع المعتبر، وكن نبني أيضا على صحة ما في شنو؟ ما في التهذيب. الرواية هي هاي، الباب السادس من أبواب الشجار وكذا، هاي الرواية. قال: قضى أمير المؤمنين، الحديث الأول عليه السلام، في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص. إذا اقتص بعد ما قضية، لكن إذا ما أراد الاقتصاص ينتقل إلى الدية. خب، لاحظوا، قضى من في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الأصبع. ليش نخص هذا خصوص شنو؟ بخصوص دية موضحة قصبة الأصابع شنو؟ الأربعة، لأن هاي اللي ورد بها في معتبرة الظريف أن فيها أربع دنانير وشنو؟ السدس. هذا هم الرواية أعم من هذا، ما بها ما يشير إلى أنها ناظرة إلى دية قصبة، بيان دية قصبة شنو؟ الأصابع الأربعة مطلقة، تشمل حتى الإبهام، تشمل حتى الإبهام. فإذا هذا التوجيه ورفع التنافي بين الروايتين يتوقف على أولا أن نقول بأن الموجود في الرواية هو ما هو صحيح، ما موجود في الرواية هو ما في التهذيب، وهو شنو؟ نصف عشر الأصبع، دية الأصبع، مو عشر دية الأصبع، هذا هو أولا. وثانيا أن نحمل الرواية على أنها في مقام بيان دية قصبة الأصابع الأربعة الخاصة بهذا. هذا الثاني يمكن تجاوزه الإنسان بالتخصيص، أفرض الرواية مطلقة تكون مطلقة ما بها مشكلة، لكن عندنا معتبر الظريف في خصوص هذا المورد تقول بأنه تكون مقيدة علما لهذا، تكون مقيدة علما لهذا، يعني معتبر الظريف تكون دالة على شنو؟ على أن، أو تكون قرينة مثلا على أن المقصود بموثقة إسحاق بن عمار هو أنها ناظرة علما إلى دية قصبات شنو؟ الأصابع الأربعة، لأنه الرقم واحد، دية واحدة، كل منهما أفرض يقول أربع دنانير وشنو؟ وسدس، أربع دنانير وسدس، هذه صحيحة عامة مطلقة، لكن نحملها على من؟ على ما في معتبرة شنو؟ ظريف، فنحملها على دية أنها في مقام بيان دية قصبات الأصابع الأربعة. قد واحد يقول حتى يتجاوز إشكاله، لكن إشكال ثاني شو نسوي له؟ شنو الدليل على ترجيح ما في التهليل على ما في الكافي والفقيه؟ ومن هنا يظهر بأنه ما يقوله السيد الماتن هو الصحيح، من أنه في المقام يقع التعارض بين معتبر الظريف وبين هذه الموثقة المعتبرة، لكن بلحاظ دية شنو؟ الموضحة، بلحاظ دية الموضحة. ومع التعارض حينئذ وعدم الترجيح لا بد من التزام بأنه لا نعمل بكل منهم، كل منهم لا يكون حجة على مفاده، فتصل النوبة إلى الأصول العملية وتجري البراءة لنفي شنو؟ لنفي الزائد. فكل موضحة في أي موضع نشوف أنه ياه الأكثر ما تقوله موثقة إسحاق أو ما تقوله معتبرة ظريف، الزائد على هذا ننفيه بالبراءة، هذا مقتضى الرجوع للأصول العملية. لكن قلنا أن هذا لا يثبت أن الدية الموضحة هي هذا هو الأقل، لأنه أصل عملي لا يثبت به الواقع. هذا ما يرتبط بالمسألة السابقة. في مسألة 341 ذكرناها، من 341 مو كملناها، ما كملناها. يقول في مسألة 341 يقول لو نفذت نافذة من رمح أو خنجر في شيء من أطراف البدن فديتها 100 دينار. هذه النافذة يسموها النافذة، قلنا الدليل عليها رواية قريناها بالدرس السابق مو، اللي هي معتبرة يونس مروية في أبواب الشجاج الباب الثاني الحديث الثالث متقدمة. معتبرة يونس أكو بها في الملاحظات بمتنها نذكرها، يقول وأفتى في النافذة، في نفس المعتبرة، وأفتى في النافذة، يعني أفتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها 10 دية الرجل الرجل رجل ظاهرا مو إن عشر دية الرجل مئة دينار، هو يقول الرواية يقول مئة دينار، فلابد أن يكون مقصود عشر دية الرجل، لأن دية الرجل خمسمية والمية ليست عشر خمسمية، فواضح أن المقصود هي عشر دية الرجل مئة دينار. زين، هذا الشيء الوسائل ينفرد بها في شيء من البدن، الموجود في جميع المصادر لهذه الرواية، في شيء من الرجل أو الرجل، يعني الرجل والرجل مرتين تكررت في الرواية، في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل.
بدل
الثانية قلنا أكيد المقصود بها شنو؟ الرجل في مقابل المرأة، دي نصف فيها دي عشر دية الرجل مئة دينار، هي الرواية تقول مئة دينار قرينا على المقصود بها الرجل، لكن لو الأولى في شيء من الرجل أو الرجل أفتى في النافذة إذا نفث من روح كذا، في شيء من الرجل في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مئة دينار، هذا هو الموجود في جميع المصادر. بل في الكافي الطبعة الحديثة المنقحة حركت الرجل بهذا الشكل، رجل يعني بضم الراء، أقول بضم الجيم وتجديد الراء، الرجل حركت بهذا الشكل في الموضعين، يعني في الموضع الأول والموضع الثاني. السيد الماتن كأنه أيد هذا الفهم، أيد هذا الفهم، يعني أن المقصود هو في شيء من الرجل. ليش؟ لأنه قال هذا الحكم يختص بالرجل، لكن مو مشكلة يثبت في المرأة بقاعدة شنو المعاقلة، أن المرأة تعاقل الرجل إلى أن تصل إلى ثلث الدية، هي مو ثلث الدية، ها مئة دينار أقل من ثلث الدية، فإذن هي شنو تعاقل الرجل، يعني تشترك مع الرجل في هذه الدية، فيثبت هذه الدية للمرأة ببركة قانون المعاقلة. فمعناه فاهم من هذه الرواية أن المقصود بها هو شنو دي الرجل أو خنجر في شيء من الرجل في أطرافه، وإن كان التعبير شوية يعني البدن أنسب، يعني يقول إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن وفي شيء من الرجل، لكن موجود الرجل في التحريك محركة بهذا الشكل. السيد الماتن أيضا فهم منها ماذا؟ الرجل. بناء على هذا حينئذ الحكم كما يقول سيد الماتن يثبت في المرأة بمسألة المعاقلة. أما إذا قلنا في شيء من البدن كل مطلق الرواية تشمل المرأة وتشمل ماذا وتشمل الرجل. هاي ملاحظة على متن هذه الرواية. دلالة الرواية على أن الدية في النافذة هي مئة دينار كما يقول سيد الماتن في المتن هي هذه الرواية. في مقابلها أكو رواية مسمع اللي هي الحديث السابع، قرأنا أيضا في الدرس السابع، قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة، وفي بعض النسخ في النافذة، تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو. هذا يختلف عن ذيك، ذاك يقول مية مقطوعة، مية مقطوعة. في شيء من البدن أو في شيء من الرجل، إيش قد ديتها؟ مية. بينما هذا يقول لا ثلث دية ذلك شنو العضو الذي نفذت فيه هذه النافذة. إذن يختلفان هما، ومن هنا يكون معارض لتلك الرواية، لكنه كما يقول سيد ماتن هي ضعيفة سندا لا تصلح علما للمعارضة، مضافا إلى أنه في الكافي الموجود مو النافذة، الناقلة، كما صاحب الوسائل هنا ينقل عن الكافي في الناقلة، احنا كلامنا في النافذة مو في الناقلة، فهذا مما يضعف هذه الرواية ويجعلها غير صالحة لمعارضة معتبرة يونس بن عبد الرحمن. مسألة 342، قال في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلدية ذلك العضو، قانون عام أنه قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلدية ذلك العضو، هذا يستدل عليه بمعتبرة يونس نفسها، يعني في معتبرة يونس ورد هذا، وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه أو التي هي فيه، في بعض النسخ ثلث دية العظم الذي هو فيه، أي قرحة وين موجودة؟ بالساعد، ففيها ثلث دية الساعد، في الكف فيها ثلث دية الكف، في كذا إلى آخره، قانون عام بشكل عام. فحينئذ هذا يكون الدليل على ما ذكر السيد الماتن. وإذا اتبعنا ديات القرحة في معتبر الضريح، وقد ذكرتها في موارد كثيرة، دائما نشوف أن دية القرحة هي ثلث دية ذلك العضو التي هي فيه. إذا تراجعون، أنا راجعت، تراجعون دية القرحة في العظم، لا، دية القرحة في الساق والفخذ والكف والساعد، ولعله غيرها معكم، كلها هو ثلث دية ذلك العضو التي هي فيه، فهو ينطبق، يعني ما في معتبر الضريح هو تطبيق في الحقيقة لهذا القانون. مسألة 343، قال إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك، يعني مقدرة شرعا، فلكل ديته، كل واحد الذي شو المشكلة شجه على رأسه وش اسمه ضربه بضربة فأذهب مثلا شنو أذهب نطقه، أذهب عقله، أذهب كذا، عندما الجنايتان تكونان بضربتين وكل منهما تكون موجبة لجناية، ضربتان أوجبتا جنايتين، لكل منهما حساب، هاي جناية لها دية مقررة شرعا، هاي جناية أيضا لها دية مقررة شرعا، على القاعدة، يعني التداخل بخلاف القاعدة، فلكل منهما ديته، لكل منهما ديته، هذا شو وقت؟ إذا كانتا بضربتين، جنايتان بضربتين وكل جناية لها دية مقررة، ففي هذه كل منهما له ديته كما قال السيد الماتن. ثم يقول نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة، ضربه ضربة واحدة فجنى عليه جنايتان، شجه وأذهب عقله، قطع أذنه وأذهب شنو سمعه مثلا، جنايتان بضربة واحدة. نعم إذا كانت الجنايتان بضربة واحدة، أي واحد، وكانتا مترتبتين، يعني الجناية الثانية حدثت بسبب شنو الجناية الأولى، هي ضربة واحدة ضربه على رأسه فأذهب عقله، ذهاب العقل من نشأ من ترتب علينا على هذه الضربة، على هذه الجائفة كما سيأتي، فذهب عقله. إذن بينهما ترتب، هذا نشأ من هذا، هذا معنى الترتب. وكان مترتبتين هذا الشق الثاني، وكانت دية إحداهما أغلظ من الآخر، أن تكون إحدى الديتين أغلظ من الآخر بهذه الشروط الثلاثة: الضربة واحدة، أن تكون الجنايتان مترتبتين، وأن تكون دية إحدى الجنايتين أغلظ، يعني أكثر، أكثر هاي الدية، دية هاي الجناية أكثر من الدية شنو الأخرى. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة يقول دخلت دية غير الأغلظ في الأغلظ، تداخل يصير، لكن يؤخذ بماذا؟ بأغلظ الدية. هذا اللي يقول السيد الماتن يستدل له برواية معتبرة صحيحة، وهي صحيحة أبي عبيد الحذاء المروية في الباب السابع من أبواب ديات الشجاج. أبواب المنافع اشتبه، مو الشجاج، أبواب المنافع. الحديث الأول هذه نقراها الرواية تنفعنا في الأبحاث القادمة. قال الرواية رويها الشيخ صاحب الوسائل، هو موجودة في الكتب الأخرى لكن الشيخ ينقل عن الكافي، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيد الحذاء، رواية تامة سنة. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود، بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه جائفة تنزل حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله. قال الإمام عليه السلام إن كان المضروب لا يعقل منها، لا يعقل منها الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، قصاص أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله لما بينه وبين السنة أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله. إيش قد قال الإمام؟ دية واحدة المال لذهاب العقل بس، دية واحدة كاملة لذهاب العقل، ما قال ديتين. قلت فما ترى عليه في الشجة شيئا، جناية ما شجه على رأسه جائفة في الرأس هذه ليس فيها شيء؟ قال لا ليس فيها شيء، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين اللي هي شنو؟ ذهاب العقل، يعني شجع أقل من دية كاملة، ذهاب العقل فيه دية كاملة كما سيأتي، وهي الدية، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية. ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت، أشيء آخر يصير قصاص وكذا. زين، هذه هي الرواية التي يستدل بها على ما ذكره السيد الماتن ودلالتها. الوقت انتهى كلش، خير إن شاء الله. وصلى